ترقرقا من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الملتقى. القرآن العظيم كتاب الله الخالد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء الجميل، وكل أدعية الرسول جميلة وعظيمة ومباركة وشريفة، فكان صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، اجعله يا ربي حجة لي لا علي، إلى آخر ما كان يدعو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بالقرآن العظيم. القرآن العظيم إذا تكلمنا فيه فيحتمل برامج كثيرة وحلقات عديدة، لأنه كتاب لا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، ويكفي أن الجن الذين يروا عجائب السماوات والأرض، هذا يغوص في أعماق البحار وهذا يطير في السماء، لما سمعوا القرآن الكريم كما حكى الله تبارك وتعالى عن أقوالهم في سورة الجن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. فالقرآن فاق كل عجب في هذا، وحق له ذلك، فهو كلام الله العزيز العليم. حول القرآن الكريم كتاب الله منهج وحياة. يسعدني أن أكون بين يدي عالم جليل يعني يطل عليكم عبر شاشات عديدة وله تاريخ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فضيلة الدكتور أحمد زكي من علماء الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الدكتور.
إياكم الله بارك فيك يا حاج مصطفى. يا مرحبا
مصطفى. منور مسال. الله يكرمك.
الله يرضى عليك.
دكتور أحمد، خليني أبدأ وإحنا حلقتنا عن أعظم ما تعطر به المجالس الكلام عن كتاب الله عز وجل. يمكن بندردش وأنا أعرف كواليس، يعني أحب أن أطلع السادة المشاهدين على بعضها. القرآن في حياة فضيلة الدكتور أحمد زكي، والذي له إسهامات ومؤلفات وبرامج عديدة حول الإعجاز العلمي والعددي والبياني في كتاب الله العزيز. القرآن في حياة الدكتور أحمد زكي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فأولا أقول أن القرآن الكريم، قبل أتكلم عن القرآن في حياة أحمد زكي، أن القرآن هذا هو روح الأمة، وهو نورها، وهو شفاؤها، وهو هداها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. لما نقول القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا، نزل به الروح الأمين، إذن الأمة بغير القرآن جسد بغير روح، المسلم بغير القرآن جسد بغير روح. القرآن نور، إذن الأمة بغير القرآن تتخبط في دياجير الظلمات، المسلم بغير نور القرآن يتخبط في دياجير الظلمات. وكما قال القائل مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيديهم نوران ذكر وسنة، قرآن وسنة، فما بالهم في حارك الظلمات. فالقرآن الأول يعني يقول للسادة المشاهدين: روح هذه الأمة وروح كل مسلم، والنور والضياء، لأنه كلام الله، كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما القرآن في حياة أحمد زكي، فضل الله عز وجل، دائما حتى أقول لأولادي أن ما أنا فيه من خير في الدنيا ونحن فيه ببركة القرآن، ونسأل الله أن ينفعنا في الآخرة ببركة القرآن.
أمين يا رب العالمين.
والدي رحمه الله كان رجل فلاح، لكنه كان يعني خاتما للقرآن في الكتاب، فيعني تمنى من الله عز وجل أن يراني عالما من علماء الأزهر، فنفع بي إلى الكتاب في سن مبكرة جدا، حتى أني ختمت القرآن الكريم وأنا في الصف الرابع الابتدائي. هذا بفضل الله عز وجل.
في رابع ابتدائي طفل يختم القرآن في رابع ابتدائي، هذا هذا مش هقول يؤكد، هذا تصديق لقول الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر يقول لك لا ده طفل صغير انت هيحفظ زي القرآن؟ في رابعة ابتدائي تختم 30 جزء القرآن الكريم كله ويبقى في هذه الذاكرة في هذه السن المكر.
نعم. يعني أنا أذكر أن أبي رحمه الله وديني المدرسة الابتدائي فقالوا ده لسه إيه يعني كانت تلموليد شهر 12 والسن بيحصل في شهر إيه في شهر 10 قالوا لا هات في السنة الجاي. فقالوا لهم ده في الكتاب وعرفت. فالشيخ أنا أصل الأستاذ كان بيسألني مثلا في جزء عام في جزء تبارك وأنا أحفظ أكثر من ذلك قبل أن أدخل أولى ابتدائي. فكنت أقرأ في أي كتاب حتى كتاب الجامعة قبل أن أدخل الصف الأول الابتدائي بفضل الله اسمه فضل القرآن الكريم.
يعني حفظك للقرآن الكريم وختمك لكتاب الله عز وجل ساعدك على القراءة المبكرة
جدا
يعني في الكتب الأخرى. يعني
في الكتب الأخرى القرآن يعني ينمي العقل والذاكرة. فبالتالي إنسان أصبح يعني رجل في جسد طفل. يعني قارئ القرآن حفظ القرآن الطفل الصغير هذا يحفظ القرآن فتجده رجلا في داخله مع أنه لسه ما زال بحكم سن وجسده طفل لكن يستطيع أن يؤم الناس في الصلاة وأن يقرأ وأن كذا وكذا.
وده بيضيف لشخصيته يبقى طبعا. طفل وإمام ومتصدر وربما خطيب يقف على المنبر زي ما بنشوف يعني في طلبة الأزهر في ابتدائي وفي إعدادي وما إلى ذلك بيخطبوا بالناس. هذا بيضيف لشخصية الولد أو الطفل فيصبح متحمل المسؤولية من صغره. يعني
على ذكر يصعد المنبر أنا فضل عز وجل صعدت المنبر بعد ما حصلت على الثانوية. فكان من الأسباب التي شجعتني على صعود المنبر أن مثلا هنعد خطبة معينة. الخطبة قائمة على عدة آيات.
نعم.
فكل الآيات أنا أحفظها. يعني ما كانش لسه عندي مراجع وكتب وأجلس مع زميل كده فضل زي فضل الشيخ مصطفى هنتكلم في الموضوع الفني نضع عناصر كل عنصر فيها آية مثلا.
ولا كان في جوجل ولا
لا لا خالص خالص ولا كان لسه في مراجع ولا
شيء كان في جهد في الحصول على المعلومة يعني.
اي نعم. فأقصد اللي شجعني بفضل عز وجل ان الآيات اللي هذكرها كلها في الذاكرة يعني محفوظة مجرد ما اقول بداية الآية كذا او العنصر اللي اتكلم في الآية الفلانية فكنت بتكلم بقى بطلاقة جدا لاني حافظ القرآن الكريم في اي آية سواء انا متعمدها في التحضير او ستأتي اتباعا يعني عرضا في اثناء الحديث محفوظه. فبالتالي المستمع لما يجد انسان اداؤه قوي والقران صحيح ويذكر ايات كثيره مع حديثين احفظهم الخطبه اصبحت خطبه ممتازه وانا لسه ايه بادئ في اولى خطواتي في الدعوه الى الله عز وجل.
اللي حفظ القران من جيلكم ربنا يبارك في عمرك او من الطفوله بشكل عام ثم صار عالما مثلا ازهريا وما الى ذلك بيتكلم في القران بطلاقة وبسلاسة ويستدعي الآيات التي لا تأتي على خاطر أي حد مش حافظ يعني.
نعم
يعني كنت أرى هذا في الشيخ الغزالي رحمه الله.
نعم.
فجأة هو يتكلم يستدعي آية لا تخطر على طبعا هو بيوظف السياق.
نعم.
على حسب الدليل اللي بيقوله لكن حضور القرآن في ذهنه ليس كأي أحد وده بركة الكتاب وبركة حفظ القرآن من الطفولة.
أحسنت. نعم.
في بشكل عام برضو لازال السؤال قائما قبل ما ندخل لموضوع حلقتنا وده له علاقة بالقرآن شعورك ان القرآن أثر في حياتك في الناحية العملية في الناحية التربوية في الناحية الدعوية كيف كان؟
القرآن الكريم جعلني منذ البداية بفضل الله عز وجل أعرف حق ربي وحق والدي. يعني أركز على النقطتين دول. يعني أنا
أول شخصين كانوا دفعوك إلى الكتاب الوالد والوالدة.
نعم.
فهم دول العالم بتاعك الأول يعني.
أحسن. يعني أنا مثلا أقرأ آيات أقيم الصلاة قد أفلح المؤمنون في صلاتهم خاشعون.
نعم.
فأنا أحب الصلاة لأن كلام ربي يقول هذا. ثم أبي يذهب إلى المسجد. سيدنا كنا نروح الكتاب فترة صباحية وفترة مسائية. سيدنا سيبنا في الكتاب أصبح لحد ما صلى العصر وجلنا. فكنا نرتبط مسألة الصلاة اللي في البيت بيصلي والشيخ بيصلي والقرآن بيقول لي صلي فكنت أحافظ على صلاتي وأنا يعني في مثلا من أولى ابتدائي وأصلي في المسجد، فبالتالي أصبح مسألة الصلاة عندي مسألة إيه، متعود عليها، ليست ثقيلة.
آه وليست ثقيلة.
ليست ثقيلة. وأقرأ وأتمعن في القرآن، أو حتى لو أصلي وخلف الإمام أنا أحفظ ما يقوله الإمام الآن. وأنا أعيش بقى مع الآيات رغم صغر سني. أمر السنة القرآن يعني مر بنا، ووصلنا الإنسان بولديه وخذ ربك تعود إليه وبالإحسان إلى تعود إليه يولد الإحسان إلى غير ذلك، توصي بالوالدين، توصي بالأرحام، فأجد إيه أن أحسن إلى والدي وأبويا اللي وداني الكتاب منذ الصغر وخليني عارف معي هذه النعمة، نعمة حفظ القرآن الكريم.
كنت بتاخدوا في الكتاب معاني بعض المفردات، بعض الكلمات القرآن، ولا بس التركيز على
الحفظ؟ لا والله، هو القرآن كنا بنحفظه، نكتب الأول كده إيه الأول في اللوح. كان اللوح الأول من الزنك أو لوح من الخشب، بياخد كل يوم من سمي لوح حوالي صفحة في المصحف، وسمى على سيدنا، وبعدين بعد الظهر أجي أسمع الماضي. ختم القرآن كله بهذه الطريقة لحد يقدر يسمى الختمة الصغيرة. نرجع تاني ختمة التانية من غير ما يكتب في اللوح، سيدنا يسمع النهاردة ربعين، اسمها الختمة الكبيرة. يقول فلان ختم الختمة الصغيرة، وفلان ختم الختمة الكبيرة.
الختمة الكبيرة اللي هي النهائية بقى،
اللي يعني الأول كنت باخد كل يوم لوح أكتبه في
صفحة مصحف
وسمع سيدنا. خلصت بقى ختمت القرآن، برجع تاني أراجع كمراجعة للقرآن كل يوم، مثلا سيدنا بيسمع لي ربع، ربعين، ثلاثة، حسب إمكانياتي، بس لا يقل طبعا عن ربع، بصفة يومية. فبأختم القرآن مثلا كاملا في مثلا أقل من سنة، خدت بالحضرتك، بأقل من سنة. وكل اسمها الختمة إيه؟ الختمة الكبيرة. ممكن ساعتها بقى عريف في الكتاب، سيدنا يقول لي مثلا ايه، سمع للاولاد دول، سمع لدول، وفرحان بقى ان ايه وصلت الى ايه
لهذه الدرجه، يعني
لهذه الدرجه
بقيت ايه نائب الشيخ،
نائب يعني الشيخ
عريف ما
شاء الله، رحم الله شيخنا.
كبرنا وخلاص اصبحنا من اهل العلم وغصنا في بحار القران الى ان وصلنا الى التصنيف في موضوعات تتعلق بالقران ككتاب حضرتك اللي هو الاعجاز في القرآن الكريم البياني
والعلمي والعددي
والبلاغي والعلمي والعددي، يعني
نعم.
قصة الإعجاز دي قصة طويلة جدا، بدأها بعض الأفراد حتى تحولت إلى هيئة عظيمة جدا، هيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، هيئة كبيرة معروفة. نعم. يعني لماذا صنفت وألفت في هذا الباب؟ نعم. حبا للقرآن، اكتشافات جديدة، مذاقات مختلفة عما يقرأه المسلمون في كتاب الله عز وجل، ما الداعي إلى هذا التصنيف يعني؟
أحسنت. هو حضرتك أنا يعني كنت بالذات في دروس القيام والتهجد في رمضان، التهجد بصفة خاصة، حريص على أن آتي للمصلين بأشياء يعني طريفة وجميلة من نغوص خلفها، مش الدروس المعتادة. فكنت مثلا آتي على إعجاز القرآن الكريم على مستوى الصورة والآية والكلمة والحرف. أجي مثلا أتكلم عن المناسبات بين الصور والآيات، نسبة بين صورة وصورة، بين آية وآية، وهكذا. فكان يعني المستمع يشعر أنني أتيت بجديد، وأنا سعيد أني قدمت جديد في هذا الجانب. الجانب بقى العلمي، لأن دراستي الأولى كانت دراسة علمية.
نعم.
دراستي علمية، ثم انتقلت إلى جامعة الأزهر وأخذت ليسانس أصول الدين، ثم الماجستير، ثم الدكتوراه. فلما قرأت عن الإعجاز العلمي كان الموضوع مستهوني جدا. ليه؟ لأن دراستي العلمية أنا فيها بتكلم عن عالم البحر أو عالم الأجنة أو كذا أو كذا، الكلام ده كله أنا درسته دراسة وافية. لو درست أدبية من الأول هيبقى المصطلحات العلمية صعبة عندي.
صعب.
لكن درست بقى الجغرافيا والجيولوجيا والكيمياء إلى غير ذلك، فأي مجال يتكلم فيه الإعجاز العلمي أنا فاهم خلفياته العلمية جدا.
حضرتك كنت بتدرس الرياضيات؟
نعم، كنت بدرس رياضيات، نعم. لكن طبعا كنا في الثانوية درسين العلوم بالتفصيل.
نعم.
فبالتالي لما يتكلم عن قضية مثلا لعلنا ندرك في الحلقة نتكلم عن بعضها، عرفت اللي هو بيتكلم ايه في الناحية العلمية انا مستوعبها من دراستي السابقة.
نعم.
بيستشهد بالايات الفلانية اللي انا حافظها قبل كده. فاصبح المحصلة موجودة عندي من القرآن ثم من الناحية العلمية، وانا بقيت معجب ومنبهر بهذا الاعجاز، وبأرى انه نوع من التحدي بقى. احنا بنتكلم على قبل الحلقة على مسألة التحدي.
أيوة.
في التحدي بقى في القرآن الناحية البلاغية، وفي أنا برى بقى في تحدي تاني إن القرآن يتحدى الآن بالإعجاز العلمي في جميع المجالات، أمور يعني ما كان يخطر على بال أحد أن يتكلم فيها، ولعل إن شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل الآن يعني.
نعم.
فأصبح إيه، أنا شايف تحدي القرآن من الناحية البلاغية، ثم التحدي من الناحية العلمية، يضاف بقى عشان كنت مدرس رياضيات مستهويني جدا الإعجاز العددي. وما حدش يعني الأمثلة اللي إن شاء الله لو في مجال نتطرق إليها، ما حدش يمكن ينكر على شيء أبدا، يعني بأصوات حقائق علمية. يعني في فرق كرياضيات بقى، في فرق بين النظرية وبين الحقيقة. نقول لك إيه، حقيقة واحدة، حقيقة اثنين، حقيقة هي أمر ثابت لا خلاف عليه،
مسلمات أبداً. أصبحت
مسلمات أحسن. لكن نظرية، ده نظرية قابلة أن تكون النهاردة صحيحة، فيأخذ هناك من ينقض هذه النظرية. فنجد أن هذا القرآن فعلا نقول صدق الله العظيم، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا.
نعم. البداية العجيبة في أول سورة البقرة بعد الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. أنا دائما يلفتني هذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه.
نعم.
البداية كتاب سيتحدث في 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 كل فروع الحياة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن يبدأ بنفي الشك عما يأتي. هل نعم. هل ترى في هذا يعني راية يرفعها القرآن بنفسه، إذا صح التعبير، في 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 معركة التحدي القادمة؟
نعم نعم، لأني حتى لما يعني يقولي إيه، ذلك الكتاب، ذلك للبعيد، قالش هذا الكتاب، ومع أنه كتاب بين أيدينا ونحفظه، لماذا عبر سبحانه وتعالى بذلك للبعيد؟ قال لعلو منزلة القرآن الكريم.
نعم.
وحتى ربنا ما يتكلم عن القرآن يتكلم بصيغة إيه، اسمها بيسموها أسلوب العظمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكلم بنون إيه، نون العظمة.
نعم.
حتى هو من البداية، لو رجعنا قبل البقرة كمان إيه، للفاتحة، يعني رجل مثلا أسلم لأن القرآن بدأ الحمد لله رب العالمين. إن القرآن الله عز وجل بدأ بالثناء على نفسه، لأن في المعتاد في البشر مهما كان المؤلف ومهما كان علمه يقول وسامحونا إن كان هناك خطأ أو سهو أو نسيان، فمن الشيطان ومني والشيطان والله منه بريء. ولو حتى لو كتاب علمي، لو أحد وجد خطأ يراسلنا وكذا، فبيعتذر مقدما إنه ممكن يكون غلطان. لكن هذا الكتاب يبدأ بالثناء، الحمد لله رب العالمين، فبدأ سبحانه وتعالى بالثناء على نفسه. ثم بين علو منزلة القرآن الكريم لما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه أبدا. وقال في الآية الأخرى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
وبمرور الدهور والشهور والأزمنة يتأكد للناس، للقاصي والداني، أن هذا الكتاب لا ريب فيه، لأن الحقائق التي ذكرها يثبتها العلم.
نعم.
ما كان في رحم الغيب ولد ورآه الناس على الحقيقة، ما أثبته القرآن من قبل 1400 عام.
نعم.
أنا هبدأ مع فضلتك الإعجاز الرقمي، حضرتك أشرت لي في سياق الكلام.
نعم.
لكن بعد فاصل سريع هنرجع لهذا. تابعونا لأن حلقة مهمة جدا يا أهل القرآن، استمعوا لما هو جديد. فاصل سريع ونرجع لحضرتك. رجعنا حضراتكم ومع فضيلة الدكتور أحمد زكي من علماء الأزهر الشريف، بنرحب به مجددا. والإعجاز في القرآن الكريم، مرحبا فضيلة الدكتور.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
الله يسلم. قبل الفاصل كنا بنقول إنها نتكلم عن الإعجاز العدد. خليني أقول لحضرتك، أنا قرأت زمان في هذا المجال، وكان يعني موضوع فيه جدل بين المؤيد والمعارض، بلاش ندخل القرآن في القصة دي، لكن من يعني دخلوا في هذا، ولجوا في هذا البحر الخضم، وجدوا فيه أنوار وأسرار وحاجات، وحضرتك منهم. مثلا أنا قرأت، وحضرتك صح المعلومة، إن اكتشفوا إن الباحثين في الرق في الإعجاز الرقمي أو العدد في القرآن الكريم، إن عدد ذكر الملائكة يساوي عدد ذكر الشياطين في القرآن، ده 88 وده 88.
نعم.
برضو لفتة جميلة.
نعم.
تزيد إيمان المؤمن وثقته بالكتاب العظيم، وتفتح باب التحدي لمن يعارض القرآن. إيه علامات ومؤشرات وضمانات يعني الدخول في هذا الباب من أبواب الإعجاز.
نعم، أنا هذكر لعلي بس أذكر ثلاث أمثلة فقط يعني.
صد.
لكن إن شاء الله سجدها إيه أمثلة قوية لا ريب فيها. هبدأ من مثلا نقولي من البقرة ثم نعود إلى الفاتحة مرة أخرى. سورة البقرة يعني كم آية؟ سورة البقرة 286 آية.
نعم،
عايزين ناخد رقم ده 286 من الشمال كده. 286 آية. لو قسمنا على 2 هديني 143، الرقم 143. إذا الآية التي في وسط الصورة هي الآية رقم 143. ده فين؟ في وسط الصورة اللي هي بتقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الآية تكلمت عن وسطية الأمة، أتت في وسط الصورة بالتحديد. آية المشاهد يفتح المصحف ويشوف الآية رقم 143 في سورة البقرة بتقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه واحدة. الثانية برضو منساش الرقم 286 286 286. شيل الاثنين اللي على الشمال حضرتك يبقى 86، ده عدد الصور المكية. نرجع تاني 286، شيل الستة اللي على اليمين يفضل كام؟ 28. ده عدد الصور المدنية. طب اجمع بقى ال 86 مع ال 28 هيديني 114 عدد صور القرآن الكريم.
ما شاء الله ما شاء الله.
هذا كلام
محدش احنا بنتكلم هنا، اللي بيقول لنا هذا الكلام قبل ان يكون من علماء الازهر وعالم من علماء الرياضيات يدرس في الارقام يعني.
الله يرضى عليك.
يعني ما هوش بعيد عن هذا المجال يعني.
جميل. طيب المثال اللي الناس ربما تكون حافظاه سمعته كتير، مثلا سورة القدر. يعني اللي بيستنبط ان ليلة القدر هي ليلة 27 دي استنباط. يعني ليس يعني قطع.
بعض اقوال حتى المفسرين.
نعم. قالوا ايه؟ ان عدد كلمات سورة القدر 30 كلمة. تعد ان انزلناه في كده 30 كلمة. بعدد ليالي الشهر. شهر رمضان. وكل شهر. ماشي. وبعدين بتعد بقى ان انزلناه في، هتجد بقى ايه؟ سلام هي. كلمة هي الكلمة رقم 27 من كلمات الصورة. فقالوا هذه إشارة قوية إلى أن ليلة القدر ليلة إيه؟ 27. القرطبي رحمه الله وغيره يقولون إيه؟ وهذا من ملح التفسير وليس من متن العلم. يعني هو ما فيش عليه نص شرعي.
لطائف.
لكن
يعني
ده طائف
ملح.
بس كلام من الملح، الكلام الجميل. يعني مالش لا هذا الكلام غير صحيح ولا كلام كده. قال هذا ايه؟ من ملح التفسير. مثال بقى الاقوى بقى اللي عايز اقوله للساده المشاهدين، نرجع لسورة الفاتحة. اول كلمة في القرآن بعد البسملة الحمد. انا بسمع الحمد دي لوحدها.
نعم.
الحمد دي كم حرف؟ 5 حروف. الف لام ح ميم دال. الحمد 5 حروف.
نعم.
هنجد حضرتك ايه؟ ان القرآن الكريم فيه 5 سور بدأت بالحمد و5 سور ختمت بالحمد. هذا ليس مصادفة.
ما ده سبحان الله.
يعني ايه؟ هنجد 5 سور بدأت بالحمد و5 سور ختمت بالحمد. طيب اللي بدأت بالحمد عند سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. عند سورة الأنعام. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور.
نعم.
عند سورة قبلها الكهف.
الترتيب.
الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عند سورة إيه؟ سبأ. وعند سورة فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. يبقى عندي 5 سور إيه؟ بدأت بالحمد. تاني لو دي سورة إيه؟ الفاتحة ثم الأنعام.
فاتحة هي جامعة للعدد.
نعم.
يعني 5 سور هذا العدد. في 5 حروف هي كلمة
الحمد
في بداية الكتاب العزيز.
تاني الحمد 5 حروف. وعندي 5 سور في القرآن الكريم بدأت بالحمد. و5 سور إيه؟ ختمت بالحمد. اللي بدأت بالحمد قلنا سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر. هذه 5 سور إيه؟
دي البدايات اللي بدأت بالحمد.
بدأت بالحمد. في سور بقى ختمت بالحمد، سواء كان بقى الختام في آخر الآية، آخر آية أو الآية التي قبلها وفي النهاية.
يعني في ختام السورة.
ختام السورة. عندي سورة الأنعام والإسراء وعندي النمل والصفات والزمر. هقولهم تاني للمشاهد الكريم. الأنعام، الإسراء، النمل، الصفات، الزمر. في الأنعام فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
دي في أواخر الأنعام.
أواخر الأنعام. طيب عندي سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبيرة كبيرة.
نعم.
ده ختام إيه؟ آخر حاجة في سورة الإسراء. عندي سورة النمل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها فأي آيات الله تنكرون.
نعم.
أو سيريكم آياتي فتعرفون أول مرة ربك بغافين عما تعملون. طيب عندي كمان سورة الصفات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عندي سورة إيه؟ الزمر، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
الله الله.
يبقى أنا عندي خمس صور بدأت بالحمد، وخمس صور إيه ختمت بالحمد، وكلمة الحمد خمس حروف.
نعم.
قبل ما أسيب الحمد عايز أقول إيه برضه، إيه القرآن الكريم لو قسمناه مصطفى أربع ثربع، مش ربع ربع الحزب، لا ربع القرآن كله. قرآن 30 جزء يبقى نص 15، يبقى ربع 7 أجزاء ونص. هنجد أن كل ربع من أربعة القرآن بدأ بالحمد،
كل ربع
من أربعة. كنتكلم على ربع القرآن كله وليس ربع الحزب.
يعني الربع الأول بدأ بالفاتحة،
الفاتحة الحمد. الحمد لله رب العالمين. الربع الثاني أول سورة بتكلم بقى، مش بتكلم على على عليه بالتقسيم بال يعني بالكلمة، لا أنا بتكلم على الصور. أول سورة في الربع الثاني من القرآن
بعد
الكريم.
بعد 7 أجزاء ونص.
اللي
بدأت بالحمد لله رب العالمين.
هنلاقي
الربع الثاني بقى.
هنلاقي سورة الأنعام اللي هي بدأت بإيه؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هنوصل للربع الثالث هو سورة الكهف. سورة الله. إيه؟ الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولماجعل له عوجا.
ده الربع ربع القرآن الثالث.
اللي هو نص القرآن يعني.
نص القرآن.
ماشي؟ هو النص في الإسراء، لكن الصورة بقى اللي بدأت بعد النص في إيه؟ اللي هي سورة إيه؟ الكهف. بدأت بالحمد. الربع الأخير بدأ بسورة فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض.
إلى آخر القرآن.
طبعًا. فنتكلم بإيه؟ أن الربع الأول بدأ بالحمد لله رب العالمين في الفاتحة. الربع الثاني بدأ بالحمد لله في سورة إيه؟ الأنعام. الربع الثالث بدأ بالحمد لله في سورة الكهف. الربع الرابع بدأ بالإيه؟ بالحمد لله في سورة إيه؟ بسورة فاطر.
الله.
هذا ليس مصادفة.
الله الله الله.
هذا
إيه؟ يعني ده موضوع الحمد وتقسيماته في القرآن الكريم. يمكن الإمام القرطبي بيقول دي من الملح وليست من المتون العلمية، لكن انا شايف انها فعلا
لا لا
دخلت في الاعجاز.
لا هذا اعجاز، الكلام
مش بس مجرد ملح.
لا هو اللي الكلام ملح هناك ليه؟ لان ما فيش نص قاطع على ان ليله القدر 27.
ده ما يتعلق ب
لكن هنا لا هنا حقيقه. هنا نتكلم عن حقائق. يعني انا نفسي لما قرات هذه المعلومه انا فتحت المصحف ورغم حفظي، لكن عشان اتاكد، عشان لما اقول كلمه على الشاشة أو في المسجد أو كذا للمشاهد أو المستمع
معلومة صحيحة،
تكون معلومة صحيحة.
نعم.
وعايز برضو أي مشاهد يتفضل يفتح المصحف ويشوف. يبقى الفاتحة، سورة الفاتحة، سورة الأنعام، سورة الكهف، سورة فاطر، كل واحدة من دول إيه؟ بداية ربع من أربعة القرآن، إن القرآن استمناه إلى أربع أقسام.
نعم.
كله يبدأ إيه؟ بالحمد. فهذه يعني إشارات لطيفة، وطبعا في غيرها كثير، لكن هذه إشارة عشان بس نتعرض لغيرها إن شاء الله رب العالمين.
إذن ده يدخل في باب اللي حضرتك قلته، ده في باب الإعجاز العددي في القرآن الكريم. لكن طبعا. ما دمنا قلنا إعجاز يبقى دي أمور قاطعة.
نعم.
لا تقبل الجدل، أغلق الباب بعدها.
ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا.
اختلافا كثيرا.
نعم.
ومؤكد هذا الكلام مقصود
طبعا،
لأنه موجود في كتاب الله، وده قسمة لا تقبل الجدل ولا تقبل
أحسنت.
المناقش.
نعم.
يعني مثل هذه المعلومة وهذا المثال لحضرات خلنا، ماذا يفعل في إيمان المؤمن بهذا الكتاب العزيز وهو يتلو ويسمع هذا؟ هل يدعوه إلى الإقبال أكثر على التلاوة، يرسخ الإيمان في قلبه؟ نتكلم عن المؤمن مش على غير المؤمن.
هو في يعني أنا والله وأنا راكب السيارة مسافة طويلة وأنا آتي إلى القناة عمال أراجع الشيء في ذهني. هذه أنا كل ما أقرأ، رغم أنا ليه مثلا كتاب زي حضرتك أشرت اسمه روائع من الإعجاز القرآني،
هناخده إن شاء الله في حلقة تانية.
لا المقصد رغم قراءات الكثيرة بقرأ الكلام كأنه الأول مرة، أو الله سبحان من هذا كلامه.
الله الله.
وهذا نوع الآن ممكن ندعو به غير المسلمين. زي ما نتعرض بقى شرف الجانب الإعجاز العلمي
يعني.
العلمي انني كان هو اقول له لا القران وكلام الله ونزل بك مش مقتنع، فانا ممكن دلوقتي هو بيتكلم عايز حاجات علميه حاجات معمليه، فانا لما اجيب له بقى حاجات في الاعجاز العددي، اجيب له حاجات في علم الاجنه، حاجات في عالم البحار، حاجات في عالم الطب، حاجات في كذا في كذا، يبقى ايه يعني لا يجد الا ان يقول امنت بالله.
طبعا هذه الاشياء العلميه من او الاشياء الكونيه دي ما مش نظريات، دي اللي
حقائق.
تكلم حقائق
حقائق
خلاص، يعني أجمع عليها الناس.
نعم.
وأصبحت يعني فوق الجدل يعني. خرجت يعني نطاق الجدل والمعارضة يعني.
نعم. لعل هذا يظهر أكثر في الإعجاز العلمي.
الإعجاز العلمي ماذا قلت فيه في كتاب حضرتك واللي احنا نناقشه في حلقة قادمة إن شاء الله؟ دينا مثال عن الإعجاز العلمي.
مثال. لأن برضو يعني قبل الحلقة برضو ما تنتين نقول حاجة برضو في الإعجاز اللغوي. يعني مثلا في جامعة لندن أستاذ في علم الأجنة بيقول لطلابه طلاب الدراسات العليا يقول عن نفسه أنا أول من اكتشف أن الجنين في بطن أمه يبدأ بمرحلة صلبة اللي هي العظام يعني ثم يكون اللحم بعد ذلك. وقد كان جميع العلماء من قبلي وجميع الكتب والنشرات وكذا كذا تقول أن الجنين يبدأ بقطعة لحم رخوة ثم تنبت العظام في الوسط. أنا بقول لا، المرحلة الصلبة أولا. فهذا أنا أول من قلت. فقام لي طالب باكستاني قال يا أستاذ لو سمحت أنت مسبوق في هذا البحث. فغضب قال من سبقني؟ أنا قرأت واطلعت. قال وإن قرأت واطلعت؟ قال من الذي سبقني؟ قال قرآن المسلمين. قرآن المسلمين يتكلم عن مراحل تكون الجنين وأن العظام قبل اللحم. قال وزيادة. قال فأسمعني. فأسمعه قول الله تعالى في أول سورة المؤمنون قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما عظامها فكسونا العظام لحمة.
الله.
الفاء في اللغة العربية للتعقيب ما قالش واء لأن الواو تساوي تعني المساواة الواو لكن الفاء للتعقيب
بعد مباشرة.
فكسونا العظام لحمة يبقى العظام موجودة الأولها وبعد ذلك فكسونا العظام لحمة. قال لي معك لقاء بعد إيه؟ بعد المحاضرة. أري ترجمت معنا القرآن عشان يتأكد الكلام ده موجود في القرآن فعلا. فلما قرأ هذا الكلام قال أشهد أن هذا كلام الله.
الله أكبر.
ما كان لمحمد اللي بيركب البعير في 1400 سنة أن يأتي بهذا الكلام. هذا كلام من خلق الجنين في بطن أمه
الخالق.
برضو الآية تؤكد هذا المعنى برضو في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خوات العشاء أن يحيى هذه الله بعد موتها. المهم وانظر إلى حمار وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحمة.
الله.
الحمار أعزك الله بقاله 100 سنة مات وما تعام فأصبح عظام. فلما ربنا يحيي هذا الحمار أعزك الله قال إيه وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. يبقى العظام الأول ها
تجمع ثم يكسوها رب
ثم يكسوها لحمة. فهذا مثال طبعا في أمثلة كثيرة لو في الوقت يتسع تؤكد على أن هذا الكلام يعني من عند الله عز وجل. أنا كنت في الكويت فكنت مرة بلقي محاضرة في مسجد كبير هناك مسجد المولى صالح مشهور يعني هناك عندهم. فبعد ذكرت نماذج من الإعجاز العلمي يعني ففي أستاذ كده رجل وقور كده أخذني على جنب بعد المحاضرة هو أستاذ زائر في جامعة الكويت وهو كان في خد دكتوراه من بريطانيا. يقول على ما انهيت إجراءاتي للدراسة وكذا وصلت متأخرا يعني فسبقت في عدة محاضرات لكن مهم في الامتحان التمهيد هذا للدراسات العليا أو للدكتوراه. يقول أنا يعني كنا مجموعة مثلا حوالي مثلا 30 شخص أو أكثر نجح حوالي 7 أفراد. يقول أنا أحدهم. فأتى إلي زملاء الإنجليز أبناء البلد أبناء اللغة الأصلية قالوا يا فلان يعني أنت عربي لغتك الإنجليزية غير جيدة أتيت متأخرا كيف نجحت؟ قال لأن إجابة هو كان سؤال واحد اذكر مراحل تكوين الجنين بالتفصيل. قلت لأن إجابة هذا السؤال في قرآننا إزاي معقول؟ فقالت أقرأ الآية وأشرح لهم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. يقول في هذه الجلسة أسلم 13 واحد.
الله أكبر. وطبعا هذا ترتيب علمي يعني لم في الناحية المعملية لم يسبق مثلا لم تسبق مرحلة لم يكتشفوا أن في مرحلة سبقت مرحلة.
بالضبط.
الترتيب الذي ذكره الله في هذه الآية موجود في أجنة البشر أو النساء إلى يوم القيامة يعني حتى هذه اللحظة لم يثبت أن في مرحلة العظمة قبل اللحم في يعني
نعم كده يعني أحد العلماء الغرب لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون على خاطر مثل زكس ثم تنفخ فيه الروح. يبقى كم 40 تلات أربعينات 120 يوم دول هتلاحظك بعدها إيه تنفخ الروح. فأخذ يراقب الجنين في هذه الفترة أولا بأول. فعلا عند نهاية هذه المدة نفخت الروح. هو كل ما يرى بالأجهزة بتاعته الجنين قطعة لحم ثابتة هكذا ثم بدأ تتحرك حتى قال باللغة الإنجليزية Here the God هنا الله.
الله
فعلا هنا الله
نفخ الروح.
فنفخت الروح فعلا وفي نفس التوقيت الذي ذكر في السنة. يعني القرآن قال على سبيل الإجمال السنة حددت متى تنفخ الروح. فهذه حقائق علمية ينبغي علينا أن نظهرها لغير المسلمين حتى يقتنع. عايز اقتناع علمي يقتنع بالقرآن الكريم وبالإسلام. هذا من جهة. والمسلم يزداد إيمان على إيمانه. يزداد المؤمن إيمان على إيمانه. فدائما القرآن بيغذي أرواحنا وعقولنا والإنسان يزداد إيمانا ويقول سبحان من هذا كلام.
سبحان الله. برغم هذه الإشارات القوية في الإعجاز في القرآن الكريم في مجالاته العديدة يعني إلا أن بعض الناس تقول بلاش تدخلوا القرآن والمصحف في المعامل. يعني دعوا الأبحاث تثبت ولما يطلعوا بنتيجة احنا نقول القرآن الكريم عندنا سبق هذا. إنما ما تجعلوش القرآن لأنه الكتاب هداية وكتاب تشريع وكتاب تحريك للأمم الراكدة وما إلى ذلك نور روح ونور كما ذكر القرآن نفسه. يعني ما كيف ترد باختصار يعني فضلتك لأن الحلقة أوشكت على هذه الدعوة يعني إن احنا بلاش الموضوع ده ندخل فيه عشان العلم متقلب.
الكلام ده الكلام ده يكون حينما يذكر علماء الإسلام حقائق علمية مثل التي نذكرها ويكذبها العلم. يقول أنت قلت كذا هذا كلام غير صحيح
أو تكون لسه في على مستوى النظرية لم تتحول لحقيقة علمية.
بالضبط كده. فنقول هل علماء الإسلام اللي قالوا في إعجاز علمي في كذا وكذا وكذا هل أتى أي عالم في الدنيا كلها وهل هذا الكلام الذي قلته في قرآنكم غير مطابق للأبحاث العلمية؟ ما حدث هذا أبدا. ما حدث هذا أبدا يعني. أنا أرجو أن قبل من خلص الحلقة نأخذ حاجة في الجانب البلاغي
وليكن تبقى الختام لأن إحنا هيبقى في حلقات حول هذا الموضوع. إحنا دي حلقة بكر يعني بنفتتح يعني الحوار مع
فضل. أنا أقول حاجات سريعة كده يعني إن شاء الله بس إيه الله مستعان. يعني أقول يا حبايب الكرام القرآن الكريم معجز ككتاب كله. لا يعني الله عز وجل تحدى المشركين والفصحاء البلغاء أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا بعشر صور بصورة لم يستطيعوا. فالله قال قل لأن اجتمعات الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله.
لأن هذا القرآن نص لغوي فكان بداية التحدي لأهل اللغة
لأهل
العرب.
نعم.
يعني اللي كانوا بيسمعوا القرآن لا هم أطباء ولا علماء فلك ولا كذا إنما كانوا عرب خلص. نعم. فصحاء بلغاء فنزل بلغتهم وتحداهم. نعم. أن يأتوا بعشر سور أو بسورة
صحيح.
أو بآية
أو بآية. طيب يا مثلا أقول دخل الأصمعي يوما إلى البادية فسمع فتاة تقول شعرا جميلا فصيحا بليغا والقاتلك الله ما أفصحك وما أبلغك. قالت وهل بعد فصاحة القرآن فصاحة وهل بعد بلاغة القرآن بلاغة. إنني أعرف آية تكلم عن إيه على مستوى الآية بقى هو. آية في كتاب الله تشتمل على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين ست حاجات في آية واحدة. ما هي؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. يبقى إيه؟ وأوحينا دي خبر فإذا خفت عليه دي خبر. طب هنا إيه؟ وإلى موسى أن أرضعيه يبقى أرضعيه الأمر. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أمر ثاني. ولا تخافي قلنا دي إيه؟
نهي
نهي. ولا تحزني إن هي الثاني. إن ردوه إليك بشارة وجعلوا من المرسلين بشارة ثانية. يبقى آية واحدة اشتملت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين.
الله
ما هو الـ اسمه ابن المقفع لما حب قالوا له اعمل لنا القرآن وقال حاضر اعمل لكم واعتكف أيام طويلة وبعدين لو حط إيده على خده والأوراق متناثرة حوله مالك؟ قال كتبت كلاما وكنت أمر على كتاب أطفال بيحفظوا القرآن فسمع صبيا يقرأ وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وخضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال والله هذا لا يعارض أبدا وما هو بقول بشر.
الله الله.
لا لا انا انا اجيب زي منين اجيب هذا الكلام خدت بال حضرتك. نيجي مثلا على مستوى ايه نقول ايه الايه. هنجد مثلا عندنا في سوره الانعام وسوره الاسراء بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى ايه ولا تقتلوا اولادكم من املاق. في الايه الثانيه ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. هنا قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. في الايه الثانيه قال ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم. اللي مش عارف فصحت القول يقول مره نرزقكم نرزقهم وكده يعني لا ابدا. ولا تقتلوا اولادكم من املاق. الاملاق شده الفقر. لما الفقر فعلا موجود ومتحقق فالانسان خايف على نفسه اولا ثم على من يعولهم.
صح.
فالاملاق موجود من املاق من فقر. ان نحن نرزقكم اطمن على رزقك واياهم وهنرزقهم كمان فبطمنوا على نفسه الاول ثم على من يعولهم. في سورة الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أنت خايف من الفقر يجي خايف يخلف كتير يحسن إيه الأولاد ما يقدرش يصرف عليهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يبقى كل واحد إيه يقول إيه هيأتي برزقه هيأتي إيه.
كل لفظة في القرآن محطوطة في مكانها.
نعم
في بمنتهى الدقة لأن كلام الله عز وجل.
خذ هذه قبل النهاية معلش. مثلا إيه ربنا يتكلم عن هول يوم القيامة. بس فيتكلم ايه يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. طيب هنا قال ايه يوم ترونها تذهل كل مرضعة. ليه ما قالش مرضع؟ ومرضع اقل في الترتيب اللغوي ناقص حرف. يبقى لو انت بتكلم عن فصاحة يبقى كل ما قل عدد الاحرف كل ما كان في بلاغة
الاجاز طبعا.
خدت بلاغة. هنا بقى ليه بقى قال لي ايه بقى في فرق بين مرضع ومرضعة. المرضع المرأة من ساعة ما ولدت إلى أن تفصم الولد اسمها مرضع. زي اللي يقول مثلا حكم إيه؟ حكم الحامل والمرضع.
والمرضع.
طول السنتين اللي بترضع فيهم دول هي اسمها مرضع. وهي نايمة مرضع. وهي بتاكل مرضع. وهي بترضع الولد مرضع.
مش كده؟ وصف ليها حتى الفطام.
زي مثلا هي حامل طول 9 شهور اسمها حامل.
نعم.
طول السنتين اسمها إيه؟
مرضع.
مرضع. لكن المرضعة هي التي تلقم ثديها في فم طفلها. فربنا يقول بقى ان هول القيامه شديد جدا لحد المراه التي تضع ثديها في فم طفلها وفي حضنها كده واللحظه الجميله ما بين الام حنان الام والولد مستمتع بحضن امه وباللبن النازل هذا. يوم تذهل كل مرضعه
بترضعه فعلا يعني
فعلاً.
هو قد التقم ثديها
وفي حضنها ودقات القلب كده متواصله مع بعضها وقمه الحنان من هنا وهو قمه السعاده بحضن امه من جهه وباللبن الذي ياتي من جهه اخرى. ولما تاتي القيامه تذهل يبقى تنسى ان في حضنها طفل وانها بترضعه. فاذا يدور على ايه على شده الهول.
يبقى هنا مرضعة في هذه الآية في سورة الحج
أبلغ
بكثير من
جدا.
يا سلام.
بكثير جدا. مثلا قلنا برضو على مستوى الحرف
وليكن هنختم
نختم
إيه؟ نعم معلش طيب احنا لسه لينا حلقات ان شاء الله في هذا الجمال.
خد مثال من سورة ايه سورة الكهف. قال إيه سأنبئك بتأويل قصة سيدنا موسى مع الخضر.
نعم.
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لما قال له وأما السفينة وأما الغلام وأما الجدار قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
تستع
هنا
هناك في تستطع وهنا تستع.
تستطع
المسلمين بيقرأوا الكهف كتير فعارفين
أقول لك أمر تستطع أمر تستطع. لا استنى هنا. لما كان يعني إزاي الناس يركبون السفينة وأنت تخرق لهم السفينة هو ده جزاؤهم. اعتبرك في الأمر صعب على سيدنا إيه سيدنا موسى. إزاي تقتل غلام أخطأت نفس زكيتها بغير نفس إزاي كان بيحصل مسألة صعبة على
تصورها يعني
يعني تصورها. وبعدين الناس يعني استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد في رجل قدرا يريد ان قد في
تخدمهم
لو
هم رفضوا ياكلونا
يعني عشان يخسر فيهم المعروف ده تبقى حضرتك. فلما قالوا بقى ايه تعالى شيء افهمك بقى اما سفينته واما الجدار واما الغلام وكذا وكذا فبقت الدنيا بقت واضحه عند مين
سيدنا موسى
والدنيا سهله. فجت الكلمه سهله ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا.
يا سلام.
يبقى هناك عشان في مشكله وصعوبه جت صعبه في النطق لان التاء والطاء مخرج واحد قط المخرجين متقاربين جدا.
فالنطق يعني في حال الصعوبه وانه سيدنا موسى ما خدش تفسير عن هذه المشاهد التي تجري امامه كان في تستطع إنما وقت البيان فبقى في من ضمن سياق السهولة في البيان.
نعم.
تسطع.
قال له إذا كنت متصع بقى إيه؟ هذه بقت سهلة، فجت الكلمة إيه بنفس السهولة في النطق كده. شوف تسطع.
الله الله.
بغير بقى تستطع. شوف نطقها صعب إزاي. فهذا القرآن حتى على مستوى الحرف تجد فيه أن تقول سبحان من هذا كلامه وصدق الله العظيم ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا.
الله الله الله. إذا كان علي عايزة يعني الحلقات تستمر ولا تتوقف أبدا، لكن إن شاء الله على وعد اللقاء، لأن أكيد السادة المشاهدين مستمتعين بهذه المذاقات والحلويات القرآنية الجميلة وهذه الثمرات والفواكه مع أحد يعني علماء الإعجاز المتخصصين فضيلة الدكتور أحمد زكي، اللي له كتاب في هذا الباب وله دروس وله خطب، لكن احنا نصبنا ان احنا ناخد حلقة واحدة النهاردة. ان شاء الله سنستكمل انواع الاعجاز في القرآن الكريم في حلقات قادمة مع فضيل الدكتور احمد زكي احد علماء الازهر الشريف اللي شرفوني النهاردة وشرفت بهذا اللقاء مسكوا المجالس الكلام عن القرآن الكريم. جزاك الله خيرا سيدي.
وجزاكم بارك الله فيكم، وان شاء الله اللقاء القادم قل عسى ان يكون قريبا.
اللهم امين يا رب. ان شاء الله يكون قريب باذن الله. وأسعد دائما بحضراتكم ومع علمائنا والمفكرين والكتاب في هذا البرنامج الملتقى. نلتقي بإذن الله على خير في القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهر الكلام ترقرقا من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى فاهنأ بهذا الملتقى.